نبدأ.
وقال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حدثنا عبد الله بن يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الأشربة، وسبق لنا أنه قال كتاب الأطعمة، وذكرنا أن الطعام كل ما يؤكل ويشرب. فإذا قيل طعام وشراب صار الطعام لما يؤكل والشراب لما يشرب. وما الفرق بين الأكل والشرب؟ الفرق بينهما أن ما كان يحتاج إلى مضغ يعني علكا فهو طعام يعني فهو مما يؤكل، وما لا فهو شراب. فاللبن والماء والعسل شراب، وما يعرف بالدخان الآن شراب لكنه حرام لأنه ليس يمضى. فهذا هو الفرق بين ما يؤكل وما يشرب. والأصل في الأشربة، الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل على التحريم بعموم قوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وقوله وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي شيء يقول الإنسان فيه إنه حرام من الأشربة نقول له هات الدليل، وإلا فهو حلال. نعم. ولا يحل لإنسان أن يقدم على شيء مما يؤكل أو يشرب فيقول إنه حرام إلا بدليل، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والذي يقول عن شيء حرام بلا علم كالذي يقول عن شيء إنه واجب بلا علم، لا فرق. ثم صدر المؤلف هذا الباب بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هنا حصر هذه الأشياء الأربعة بأنها رجس. الخمر وهو ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه، وخامره بمعنى غطاه، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، غطاه على وجه اللذة والطرب لا على وجه الغيبوبة فقط. فالغيبوبة فقط ليست سكرا، السكر أن يغيب العقل ويغطى بقوة النشوة والطرب. ولهذا يجد السكران يجد أنه في خفة عظيمة كأنما يطير بين السماء والأرض، ويجد أنه في أعلى ما يكون من الأمكنة والمراتب حتى يتصور أنه ملك من الملوك، ولكنه مع ذلك يبول بيده ويغسل وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين كما ذكر عن بعضهم. نعم هكذا ذكر عن بعضهم والعياذ بالله. فالمهم أن الخمر هو الذي يخامر العقل أي يغطيه على وجه اللذة والطرب لا على وجه الغيبوبة فقط. ولا فرق بين أن يكون من العنب أو التمر أو الشعير أو البر أو غير ذلك من أي شراب كان. وأما الميسر فهو ما يسمى بالقمار المغالبة، فإنها من عمل الشيطان، ولم يرخص الشارع في المغالبة إلا في ثلاث، وهي النصل والخف والحاف، وإنما أباح المغالبة فيها مع الميسر لما فيها من المصلحة العظيمة، وهي التدرب على ما يعين على الجهاد في سبيل الله. هذا هو الحكمة من تحليلها. أما ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ العوض عليه. فالمسابقة بالأقدام لا يجوز أخذ العوض عليها، يعني السبق. وكذلك جميع المغالبات كالمصارعات وحمل الأثقال ونحوها لا يجوز أخذ العوض عنها، يعني فيما على سبيل المغالبة. أما لو كانت الجائزة من إنسان غير مشارك فهذا لا بأس به، لأنه ليس من الميسر، إذ أن هذا الذي بذل الجائزة ليس بغانم ولا غارم، بل هو إيش؟ غارم بكل حال، وقد عرف نفسه وأنه سيبذل هذا العوض. ولكن هل كل شيء ينبغي أن نجعل له جائزة في السبق فيه؟ الجواب لا. الشيء المحرم معروف أنه لا يجوز جعل السبق عليه، الشيء المحرم لا يجوز جعل السبق عليه. كما لو جعلت جائزة لمن يغلب في الشطرنج مثلا فهذا حرام، من أصل الشطرنج حرام. أما الشيء المباح فينظر، إن كان فيه مصلحة فلا بأس. فالمسابقة على الأقدام مثلا فيها مصلحة ولا لا؟ فيها مصلحة، لا بأس أن أقول من سبق فله جائزة كذا كذا وكذا. أما إذا كان لا مصلحة فيه وليس فيه إلا مضيعة الوقت، فإن جعل الجائزة فيه من باب إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. والمال يا إخواني ليس هينا، المال لا تظن أنه دراهم تنفق وتبذر، المال قسيم الأعراض والدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الشخص إذا جاءه من يقول أعطني مالك أن يقول لا، فإن أبى وأصر فلك وقاتلك على ذلك فلك قتال. فالمال ليس بالهين حتى لا يهمنا بذله، بل الواجب أن نعتني بالأموال وأن نكون أمة اقتصادية لا أمة مالية، والفرق بينهما ظاهر. الأمة المالية كثيرة المال لكن تبذره بغير فائدة، يكون رجلا تاجرا عنده أموال كثيرة ولا يهم، يخبط بهذا المال ولا يهتم به. الأمة الاقتصادية هي التي تعرف أين تضع المال كما تعرف من أين تأخذ المال. فهذا الرجل الاقتصادي يعرف أين يضع ماله، ويعرف كما يعرف من أين يأخذ ماله، وتجده يوازن دائما بين الصادر والوارد حتى يعرف ما هو عليه. وتجده إذا قل المال في يده قل إنفاقه، وإذا كثر المال في يده اتسع إنفاقه، لكن على وجه إيش؟ سليم، على وجه سليم لا يكون فيه تبذير. وما أكثر ما رأينا من قوم أوسع الله عليهم المال فأساءوا التصرف فافتقروا. وكم رأينا من أناس مالهم قليل لكن لحسن تصرفهم استغنوا به عن الناس، عما سوى الله، استغنوا به عما سوى الله عز وجل. أعرفتم يا جماعة؟ طيب، إذن ما هو الميسر؟ هو العوض المبذول في المغالبات، ويدخل فيه كل عقد يتضمن غررا فهو من الميسر، كعقود المشاركات مثلا، إذا قال خذ هذا المال مضاربة، خذ هذا المال مضاربة لك ربح هذا الشهر ولي ربح الشهر الثاني. كذا يا حجاج؟ ها؟ وش اللي قلت؟ أنا قلت نصف الشهر ولا هذا الشهر؟ هذا الشهر. نعم هذا الشهر ولي الشهر الثاني، أو لك ربح هذه البضاعة ولي ربح هذه البضاعة، أو لك نصف الربح مشاعا ولكن لا خسارة علي. يقول صاحب المال إذا من الخسارة عليه؟ على العامل. هذا حرام لا يجوز. يوجد بعض الناس يعطي شخصا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها، فما ربحت فلك نصفه وما خسرت فعليك. هذا حرام لا يجوز. أو يعطي السيارة كدها يقول خذ ما زاد عن 200 في اليوم فهو لك وما نقص فعليك. هذا حرام ولا يجوز لأنه فيه ضرر. الأنصاب والأزلام، الأنصاب ما هم؟ جمع نصب، وهي الأصنام التي تعبد من دون الله. والأزلام جمع زلم، وهو ما يجعله أهل الجاهلية مستخارا لهم، يتخيرون فيه الأمور فيضعون أقداحا أو شيء أو شيء أو أشياء أخر يضعونها ثم يكتبون عليها. إذا أراد أحد أن يسافر يكتب على بعضها سافر وعلى بعضها لا تسافر، والبعض الثالث ما في الشيء، ويضعها في كيس أو نحوه ويخلط بينها ثم طلع. نطلع اللي يقول سافر سافر، نطلع اللي يقول لا سافر ما سافر، نطلع الذي ليس فيه هذا ولا هذا أعاد العملية مرة أخرى. شوف السفه سفه. هذا أبدل الله عز وجل عباده شيئا خيرا من ذلك، وهو صلاة الاستخارة. طيب هذه أربعة. رجس، رجس، والرجس هو النجس المستقذر الخبيث. ولكن هل الرجسية هنا حسية أو معنوية؟ الرجسية هنا قطعا معنوية ولا يمكن أن تكون حسية. لماذا؟ الميسر لا يجعل العوض نجسا ينجس الثوب إذا أصابه. توافقون على هذا؟ طيب الأنصاب ليست نجسة حتى لو مسستها ويدك رطبة أو هي رطبة لم تنجس يدك. الأزلام كذلك، الخمر كذلك، لو مسست الخمر أو أصاب ثوبك فإنه لا ينجسك، لأن النجاسة هنا نجاسة معنوية، نجاسة معنوية. دليل ذلك قال من عمل الشيطان، والعمل ليس نجس النجاسة الحسية بل نجاسته معنوية، فيقال هذا عمل خبيث وهذا عمل طيب. طيب إذن لا يؤخذ من هذه الآية نجاسة الخمر نجاسة حسية، ومن أخذ من هذه الآية نجاسة الخمر نجاسة حسية فقد أبعد النجعة. لأنه كيف تكون كلمة رجس خبرا عن أربعة أشياء ثم توزع فتقال هي لهذا كذا ولهذا كذا؟ هذا لا يمكن ولا يستطيع في كلام الله عز وجل. اللهم إلا لو يكون هناك دليل آخر، ليكون هناك دليل آخر على أن بعضها نجاسته نجاسة حسية، فحينئذ نأخذ بماذا؟ بالدليل الآخر لا بهذه الآية. ثم قال من عمل الشيطان، أي أنه ناتج من عمله أو هو عمل الشيطان، لأنه معصية وكل معصية فإنها من عمل الشيطان. كل عامل بمعصية فقد تبع خطوة الشيطان وعمل عمله. ثم قال عز وجل فاجتنبوه، أي أبعدوا عنه، كونوا في جانب وهو في جانب، هذا معنى الاجتناب. لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل، أي لأنكم إذا اجتنبتموه أفلحتم. والفلاح قال أهل العلم إنه كلمة جامعة تتضمن الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهي من أجمع الكلمات، الفوز بالمطلوب بعد والنجاة من المرهوب، ففيها اندفاع المكاره وحصول المطالب. طيب، في هذه الآية شيء من الشراب بين الله أنه حرام، وما هو؟ الخمر. ولولا هذا لكان الخمر حلالا، لأنه قبل أن يحرموها حلال، حلال امتن الله به على عباده، فقال ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم بعد ذلك كما يعرف أكثركم تدرج تحريم الخمر شيئا فشيئا حتى استقر التحريم النهائي. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. أعوذ بالله.
حدثنا أبو اليمان، هذا وعيد عظيم على من شرب الخمر في الدنيا إذا لم يتب منها، فإن تاب تاب الله عليه مهما أكثر من شربها، إذا تاب تاب الله عليه. والتوبة لا تكون توبة حقيقية إلا باجتماع خمسة شروط، عدها لنا. نعم، أن لا يعود أو يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود إيه؟ أو أن لا يعود، أن لا يعود. هل تعرف فرقا بين العبارتين يعزم أن لا يعود أو أن لا يعود؟ لا. فهد لا، مهم يجوز أن يتوب، يجوز أن يتوب على كل حال، ها؟ ولا له أن يتوب، ها؟ ها؟ لو قلنا يشترط أن لا يعود لكان إذا عاد بطلت توبته الأولى، إذا قلنا العزم أن لا يعود لكان إذا عاد لم تبطل توبته الأولى، لكن نحتاج إلى توبة جديدة للذنب الجديد. واضح؟ طيب، في بعض يحتاج شرطان، بقي شرطان آخران. لا ذكرتها، ها؟ نعم، اي انت اي ان تكون في الوقت المقبول، في وقت تقبل فيه. نعم. لا لا لا، نعم، أن تكون خالصة لله عز وجل. تمام. طيب، فإذا تاب الإنسان من شرب الخمر بالشروط التي ذكرنا، الإخلاص والندم والإقلاع والعزم لا يعود وأن تكون قبل فوات الأوان، فإن هذا يكون كمن لم يشرب، بل يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول حرمها في الآخرة، اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، هل المعنى أنه لا يدخل الجنة أو المعنى أنه لا يشرب الخمر وإن دخل الجنة؟ نعم، وعلى الأمرين جميعا ففيه وعيد، أما الذين قالوا إن المراد لا يدخل الجنة قالوا لأنه إذا دخل الجنة فإن فيها ما تشتهيه الأنفس، وهو إن اشتهاه ولم يحصل له اختل ما وعد الله به، وإن لم يشتهه لم يكن منعه منه عقوبة، لأن لما تشتهيه يمكن منعك منه إكرام. ولهذا إذا لزم عليك الواحد بفنجان شاهي وأنت ما ترغبه، مش تعتبر هذا؟ تعتبرها إهانة. نعم، أعرف ما أخذ هذا. يقولون إنه ليس المعنى أنه يدخل الجنة ولا يشرب، لأنه إن دخل الجنة فقد قال الله تعالى فيها ما تشتهيه الأنفس، وقال فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم تغير طعمه، وأنهار من خمر. فإن حرمه لم يصدق هذا الوعد، وإن شرب وإن منع أو إيش إن منع شهوته لم يكن في منعه إياه إيش عقوبة. وأما الذين قالوا إنه لا أن المراد لا يدخل الجنة، فقالوا لأن هذا كغيره من النصوص الوعيدية أن شرب الخمر سبب لمنع دخول الجنة، لكن قد يعفو الله عن الإنسان، قد يعفو عنه ولا يعاقبه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيا كان المعنى هذا أو هذا، ففيه تحذير شديد من شرب الخمر. نعم. لا هذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأظنه روي مرفوعا لكنه بسند فيه نظر أنها تكون أثلاثا، وبعضهم قال أنصاف كلوا منها وأطعموا، وبعضهم قال الأمر في هذا واسع وتختلف. إذا كان الناس في حاجة فالأولى أن يتصدق بها كلها إلا قليلا، وإذا قلت الحاجة فيكفي أن شيء محبوب. يقولون هل يقاس على النصر والحافر آلات الحرب الجديدة؟ الجواب نعم، يقاس وهو قياس من تام. فلو تسابق اثنان على اطلاق الصواريخ مثلا صح بعوض، او على ركوب الطائرات الخاصة بالحرب، طائرات الحربية، فهي كالحافر، هذا لا شك انه قياس واضح جلي. نعم. العلمية كل شيء يقاس. ها؟ إيه. الصحيح أنها تقاس. المسابقة في المسائل العلمية الشرعية الصحيح أنها تقاس على هذه الثلاثة، لأن الدين إنما قام بالعلم والسلاح، وجهاد بالعلم جهاد بنص القرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. بماذا يجاهد المنافقين؟ بالعلم والبيان، لأنه ما يمكن قاتلهم بالسلاح، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وامتنع من قتالهم، فلم يبقى إلا جهاد العلم. ثم إن الكفار لا يجاهدون بالسلاح إلا بعد الدعوة وإبلاغهم، ولا إبلاغ ولا دعوة إلا بعلم، فالعلم سابق للجهاد وفي الجهاد ولاحق للجهاد، سابق ولاحق ومقارن، أليس كذلك؟ سابق ولاحق، بعد أن تضع الحرب أوزارها لا بد من علم، نعرف كيف نفعل بالغنيمة، كيف نفعل بالأسرى وما أشبه ذلك. وكذلك أيضا العلم مقارن ومصاحب للجهاد، فلا يمكن يتصرف المجاهدون إلا على مقتضى الشريعة، فالعلم في الحقيقة هو الذي يدعم السلاح. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن المسائل العلمية الشرعية تقاس قياسا واضحا على النصل والخف والحافر. ويدل لهذا أيضا ما جرى لأبي بكر والمشركين من المراهنة حين نزلت الآية الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. المشركون يقولون لا يمكن أن تغلب الروم الفرس، ويحب المشركون أن ينتصر الفرس على الروم لأن الروم أهل الكتاب وهم أقرب إلى الحق من الفرس، والفرس مشركون عبدة نار. فالمشركون يحبون أن ينتصر من على شاكلته الفرس، ولا يحبون أن ينتصر الروم لأنهم أهل الكتاب وهم أقرب إلى الإجابة من المشركين. ولهذا حصل من هرق ما حصل لولا أنه ظن بملكه، فراهنهم أبو بكر وجعل 3 سنوات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زد في الأجل وزد في الرهان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فزادهم إلى 10 سنين والرهان 100 بعير. الرهان 100 بعير، لأن هذه مسائل علمية. ولكن ما تقولون لو كان المقصود مجرد المغالبة للوصول إلى معرفة حكم الشريعة في هذا الأمر، هل ندخله في الجهاد في سبيل الله ونقول بجواز العوض تنشيطا للناس وكل على نيته، أو نقول إذا كانت هذه النية فهذا لا يجوز لأن الإنسان لا يريد في هذه الحال إلا أن ينتصر لنفسه، ما يهمه أن يكون أصاب الصواب أو خالف الصواب. إن نظرنا إلى العلة والحكمة في جواز الرهان قلنا لا بد أن يكون المراد بيان الحق وظهور الحق، لا أن أغلبك أو تغلبني. وإن نظرنا إلى عموم التشجيع والإغراء في طلب العلم قلنا بالعموم، لأنه وإن ساءت نية أحدهم ففي هذه المغالبة فضل، وما هم إظهار الحق وبيان الحق، لأن كل واحد سوف يذهب يطالع الكتب ويراجع التفسير كتب السنة حتى يكون له إيش الغلبة، والآخر بالعكس يطالع أيضا ليكون له الغلبة، ففيه مصلحة عامة. وهذا يقتضي أن نقول إنها حلال، وإن كان القصد من ذلك مجرد إيش المغالبة والانتصار. نعم.
أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسفله بثنياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك.
الله
أكبر. معمر وابن الهاد وعثمان بن عمرو وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري.
في هذا دليل على أن الخمر سبب للغواية. قال بعض العلماء ومن رؤي يشرب الخمر فهذا دليل على أنه سيكون منه غي على حسب ما شرب، إن كان شرب كثيرا فغيه كثير، أو يسيرا فغيه يسير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له لو غويت لغويت أمتك. نعم لا أستغفر الله لك. لو أخذت الخمر لغوت أمتك، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. المهم هذا دليل على أن الخمر ليس جيد، وأنه سبب للغي. وهذا شاهد للحديث الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إن الخمر مفتاح كل شر. نعم. الفطرة الدين، الدين بيت المقدس. نعم محمد. هي خمر كولونيا، لكن كحول كثيرة نسبة كبيرة يعني. طيب المهم اللي فيها نسبة كبيرة بحيث يصدق عليها أنها خمر، هذه ليست بنجس، ولكن يبقى هل يجوز أن نستعملها والله يقول فاجتنبوه أو لا يجوز؟ قال بعض العلماء يجب أن نتجنبها وإن لم نقل إنها نجسة، لأن الله يقول فاجتنبوه. وقال آخرون بل المراد بالاجتناب ما علل به الحكم، وهو اجتناب الشرب، لأن الله قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا لا يحصل بالتطيب به. ولهذا أنا أرى، أنا لا أحرمها على الناس، يعني لا أحرم استعمالها، لأنه لم يتبين والأصل الحل، ولكني لا أستعملها إلا عند الحاجة، مثل لو كان تعقيم جرح أو شبه. نعم. أي نعم، حتى الغاز يسكر، لو يشرب الواحد غاز غاب. نعم. لا والغاز هذا الغرض. والبنزين إذا استنشقه الإنسان داخل. نعم.
ويقل العلم ويظهر الزنا
ويشرب الخمر
ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون
لخمسين
امرأة
قيمهن رجل واحد. يظهر الجهل ويقل العلم، يظهر الجهل يعني يفشو ويكثر، سواء بقسمين، يظهر الجهل بقسمين البسيط والمركب، فالبسيط عدم العلم، والمركب عدم العلم وعدم العلم بعدم العلم، هذا المركب، ولهذا سميناه مركب، عدم العلم، والثاني وعدم العلم بعدم العلم، يعني يكون إنسان ما يعلم لكن ما أدري أنه ما يعلم، فتجده يتكلم بما يظنه علما وهو وهم، وبما يظن أنه براهين وهي شبهات ليس البراهين. إذن الجهل يظهر بقسمين، البسيط والمركب، الثاني يقل العلم، هذا المقابل. يقل العلم بماذا؟ جاءت أحاديث أخرى تبين أن المراد بقلة العلم موت العلماء، حتى إذا لم يبق إلا رؤساء قلالا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. ويظهر الزنا يعني يفشو ويكثر، نسأل الله يحمينا وإياكم ويجنب بلادنا وبلاد المسلمين هذا الخلق الخبيث. يظهر الزنا لكثرة أسبابه، ومن أسبابه التبرج والاختلاط، التبرج بالزينة بلبس الثياب الجميلة أو بكشف الأعضاء الفاتنة كالوجه وبالاختلاط. ولهذا ذكر الشيخ ابن القيم في طرق الحكمية أن الزنا سبب لكثرة الموت والطواعين. وصدق رحمه الله. الآن ظهر مرض يسمونه الإيدز ما له علاج، وقرر الأطباء زعماؤهم أن سببه الزنا، المخالطة الجنسية غير الشرعية. وهذا يشهد لما قاله رحمه الله بأن تكثر الطواعين والأمراض والموت. قال: ويجب على ولاة الأمور أن يمنع النساء من الاختلاط بالرجال ومن الظهور المتبرجات. حتى قال: يجوز لوالي الحسبة إذا رأى من امرأة ثوبا جميلا أن يلطخه بالسناء أو شبه، يجيب البخاخ حق البوية، نعم، ويبخ عليها حتى تذهب متلوثة ثيابها. هكذا قال في الطرق الحكمية. شفاء العلماء يعانون هذا الأمر من زمان. فالمهم أن من أسباب الزنا، من أسباب ظهوره، ظهور مسبباته، وهي إيش؟ التبرج والتطيب والسفور والاختلاط بالرجال وما أشبه ذلك. وتجد المجتمعات التي تمارس نساؤها مثل هذه الأمور تجد بيوتها عارية تمام العرض، يجعل امرأته تخرج لتعاشر من تعاشر من الناس، ويأتي بدلها بخادم، ربما يحدث بينه وبينها فتنة، وربما تربي أولاده على أسوأ الأخلاق، وربما تقتلهم كما حدثت بذلك قبل سنة. حصل هذا، جعلت الخادم تذبح الأولاد كما تذبح الأكباش. نعم، هذا وقع هنا، يعني مو في بلدنا هذه، لكن عندنا. ثم إن المرأة إذا اختلطت بالرجال وهي سافرة لا تتقبل زوجها عند المعاشرة الخاصة بشهية ولذة. لماذا؟ لأن قلبها قد تعلق بأناس أشب منه وأجمل في الأسواق، فتأتي إلى الفراش وهي باردة، ما عندها استعداد ولا تقبل للزوج مهما قويت شهوته. إذا قوبل ببرودة ما كأنه يعمل هذه العملية. كذلك الزوج إذا خرج السوق وجد النساء هكذا كاشفات سافرات، تقل نظرته إلى زوجته فيأتيها باردا، بل ربما لا يقوى عليها وعلى ممارسة العملية إلا وهو يتصور أنه يخالط امرأة رآها بالسوق والعياذ بالله. وهذا هو الشيء المشاهد وهو المعلوم الذي تدل عليه الفطرة. ولذلك يتخذ بعض السفهاء مما يسمونه بالفيديو الذي يظهر بصورة عارية خليعة، يشاهد الرجل يجامع الزوجة. وطبعا الخبثاء المصورون لهذا الشيء لا يصورون إلا امرأة شابة جميلة مع شاب جميل، فإذا أراد أن يأتي أهله لبرودة الأمر عنده بما شاهده من النساء الفاتنات خارج البيت لا يأتيهم إلا وقد عرض على شاشة التلفزيون ما في شريط هذا الفيديو، لينهض من همته، لينهض من همته ما ينهى. لهذا يجب علينا ونحن أمة مؤمنة مسلمة محتشمة تحترم نساءها وتحترم أخلاقها أن نكون يدا واحدة ضد أعداء الإسلام وأمة الإسلام الذين يحاولون بكل ما يستطيعون أن يختلط النساء بالرجال، أو أن تخرج نساء المؤمنين كاشفات متبرجات متطيبات فاتنات حتى يحال بينهم وبين ما يشتهون. ولقد قال أصدق الخلق وأعلم الخلق بما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال أو أضر على الرجال من النساء. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الفتنة والعياذ بالله تدب إلى كل قلب، تدب إلى كل قلب. فتنة عبادة الصنم ربما يتحاشاها كثير من الناس، لكن هذه الفتنة ربما يقع في شركها من هو أبعد الناس عن الشرك، لكنه يشرك شهوة، شرك شهوة، يشرك شرك شهوة لا شرك عبادة. فالحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه يظهر الزنا، وظهور الزنا يكون بعد ظهور مسبباته ومقدماته. قال: وتشرب الخمر، ولم يقل ويظهر شرب الخمر، كأن مجرد شرب الخمر مقابل لظهور الزنا، لأن شرب الخمر لا يقدم عليه عاقل أبدا، لكن الزنا شهوة متحركة في النفس ربما يقدم عليه كثير من الناس. ويحتمل أن يقال: ويشرب الخمر، أي أنه يكون كالشراب، كشراب الماء، فيكون فيه إشارة إلى إيش؟ إلى كثرته، إلى كثرته حتى يكون كالشراب المعتاد، كما يشرب الماء يشرب الخمر. نعم. ويقول: وهذا هو الشاهد من الحديث، قال: ويقل الرجال ويكثر النساء. يقل الرجال ويكثر النساء، إذا قال كيف هذا؟ هل معناه أن المرأة تنجب 10 من الرجال واحدة من النساء؟ بالعكس، تنجب 10 من النساء وواحد من الرجال. نعم، يحتمل، يحتمل هذا، لكنه غير مراد هذا الاحتمال، لأنه جاء في حديث تدل على أن المراد به القتل، كما قال الرسول في حديث آخر: يكثر الهرج، يعني القتل. والقتل إنما يستحر بمن؟ بالرجال، لأنهم هم أهل القتال. نعم، فيكون المعنى أنها تكثر الحروب والفتن حتى يقتل الرجال وتبقى النساء بلا رجال. يكون معدل لكل رجل كم؟ 50 امرأة، لكل رجل 50 امرأة. الله أكبر. طيب،